الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب نواقض الطهارة الصغرى، وهي ثمانية: الخارج من السبيلين، وهو نوعان، معتاد فينقض بلا خلاف، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقال في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه. النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم، فينقض أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود، ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد، ولا فرق بين القليل والكثير. فصل.
يسمونها عند العلماء تنقيح المناط. ما هو المناط؟ هل هو الغائط والريح والبول، أو أنه أعم فيشمل كل خارج؟ نعم.
فصل الثاني خروج النجاسة من سائر البدن، وهو نوعان: غائط وبول، فينقض قليله وكثيره، لدخوله في النصوص المذكورة. الثاني دم وقيح وصديد وغيره، فينقض كثيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إنه دم عرق، فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. فعلل بكونه دم عرق، وهذا كذلك، ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل، ولا ينقض يسيره، لقول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال الإمام أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه: ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا، وذكر غيرهما، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش، لقول ابن عباس. قال ابن عقيل: إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس، لا المبتذلين ولا الموسوسين.
المتبذلين، ايش عندك؟ المبتذلين عندنا بتقديم التاء.
لا المتبذلين ولا الموسوسين، كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه همة نفوس الأوساط. وعن أحمد أن الكثير شبر في شبر، وعنه قدر الكف فاحش، وعنه قدر عشر أصابع كثير، وما يرفعه بأصابعه الخمس يسير. قال الخلال، والذي استقر عليه قوله: إن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه.
منشأ الخلاف هنا إلى ملاحظة ثلاثة أشياء: هل التفريق هنا محدود حسب الأدلة والنصوص، أو أن التحديد يعود إلى العرف؟ العرف مرجعها إلى رأي الأكثرية، أو أن المرجع إلى العادة، وبالتالي يتمايز الناس بحسب عاداتهم؟ ما ذكره الخلال والذي استقر عليه المذهب، ولعله أظهر، لأن خطاب الشارع خطاب لكل واحد على انفراد، بالتالي يكون المعتبر عادة كل واحد. نعم.
لكن قد يختلف الحكم شيخ، مثلا بين إمام ومؤذن وإلى آخره.
يختلف، يجيك قصاب الدم الكثير عند غيره قليل عنده، يجيك على ما قال موسوس الدم اليسير عند غيره كثير عنده،
فلا يكون العبرة بأوساط الناس.
كلمة أوساط الناس يعني العبرة فيها، هذا عرف، والعادة أن الخطاب الشرعي يوجه لكل فرد بفرده إلا ما ورد دليل فيه.
لكن
لا العادة العادة.
فصل الثالث زوال العقل، وهو نوعان، أحدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود. ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المضان، ولا يخلو من أربعة أحوال: أحدها أن يكون مضطجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء فينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه. والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روى أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم بمعناه. ولأن النوم إنما نقض لأنه مظنة لخروج الريح من غير علمه، ولا يحصل ذلك هاهنا لأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظري الصلاة، فعفي عنه وإن كثر واستثقل نقض، لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه. الحال الثالث القائم، ففيه روايتان، إحداهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه، والثاني ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ حفاظ الجالس. الرابع الراكع والساجد، وفيه روايتان، أولاهما كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فأشبه المضطجع، والثاني أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس.
سبب الخلاف هنا هو أن العبرة في انتقاض الوضوء هنا بذات النوم، بالتالي نحكم بالانتقاض القليل والكثير على جميع الأحوال، أو أن النوم ليس حدثا وإنما هو مظنة لوجود الحدث، بالتالي لا ينقض إلا كثيره، أما قليله فيفرق بين ما علم أنه لا حدث فيه وما يجهل ويمكن أن يحصل الحدث فيه. وهذا القول الذي ذكره المؤلف أحد الأقوال في المسألة، وهذه روايات في الحال الثالث والرابع، ولعل الأظهر هو التفريق بين القليل والكثير مطلقا، بيان أن القليل لا ينقض على كافة الأحوال لورود ما يشعر بذلك في النصوص.
والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف، وما عد كثيرا فهو كثير وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز. وإن تغير عن هيئته انتقض وضوءه لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه. النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر ينقض الوضوء، لأنه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ في إزالة العقل، ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال بخلاف النائم. فإنه إذا نبه انتبه، وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به.
قوله لما نص على نقضه بالنوم نبه، تنبيه مراد به مفهوم الموافقة.
فصل الرابع أكل لحم الجزور فينقض الوضوء، لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. قال أبو عبد الله: فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة، ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه ومطبوخه لعموم الحديث. وعنه في من أكل وصلى ولم يتوضأ إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الإعادة، وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه.
من شاء الخلاف، هل هذا الحكم حكم وضعي أو هو حكم تكليفي؟ إن قلنا هو حكم وضعي فحينئذ يثبت الحكم للجاهل كالعالم، وإن قلنا هو حكم تكليفي فحينئذ لا ينقض إلا للعالم المتنبه. والقول بأنه حكم وضعي أقرب، لأن الانتقاض حكم وضعي وليس حكما تكليفيا.
يعتبر مانع من صحة الصلاة،
يعتبر ناقض الوضوء، ما يقال مانع.
وفي اللبن، لأن الأحكام الوضعية ليس منها الناقض،
النقض هنا اللي هو إيش؟ بطلان الوضوء، بطلان الوضوء
يعتبر مانع من الصحة
مثلا. لا، بطلان الوضوء، هناك من الأحكام الصحة والبطلان.
وفي اللبن روايتان، إحداهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثانية ينقض لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا من لحوم الإبل وألبانها. رواه أحمد في المسند.
ما شاء الخلاف هنا من هذه الرواية، هل ثبتت أو لا؟ علق عليها عندك وخرج عليها.
نعم. وفي الكبد والطحال،
يقول أحسن الله إليك، كما أخرجه ابن ماجه وضعف إسناده بالزوال.
وفي الكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان، أحدهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثاني ينقض لأنه من جملته فأشبه اللحم، وقد نص الله على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر أجزائه، ولا ينقض الوضوء.
الانتقاض هل هو متعلق باللحم ذاته أو هو متعلق بجميع أجزائه؟ نعم.
ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل، ولا ما غيرت النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم: وإن شئت فلا تتوضأ. ويروى أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. رواه أبو داود. فصل. والخامس لمس الذكر، ففيه ثلاث روايات، إحداهن لا ينقض لما روى قيس بن طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال: هل هو إلا بضعة منك؟ رواه أبو داود، ولأنه جزء من جسده أشبه يده. والثانية ينقض وهي أصح، لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد: هو حديث صحيح. وروى أبو هريرة نحوه، وهو متأخر عن حديث طلق، لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد، وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر، فيكون ناسخا له. وثالثة إن قصد إلى مسه نقض، ولا ينقض من غير قصد، لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء.
من شاء الخلاف هنا هو في خبر الواحد الوارد على خلاف القياس، هل يقدم القياس أو يقدم خبر الواحد؟ ومثله أيضا في طريقة التعامل مع الأخبار، هل يصار إلى إمكانية الجمع أو ينتقل مباشرة إلى العمل بالمتأخر؟ وأما الرواية الثالثة فهي بناء على جعل هذه المسألة من مسائل الحكم التكليفي.
وفي لمس حلقة الدبر،
المسائل الآتية كلها منشأها من تنقيح مناط الحكم، بعضهم يوسع المناط وبعضهم يضيقه. وفي لمس
حلقة الدبر ومس المرأة فرجها روايتان، إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره، والثاني ينقض، لأن أبا أيوب وأم حبيبة قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح، وهذا عام، ولأنه سبيل فأشبه لمس الذكر. وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه صغيرا كان أو كبيرا، لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة، وهذا تنبيه على نقضه بمس
تنبيه
وهذا تنبيه
شو الكلمة وهذا خطأ، لأن نصه هذه اسم إن تنبيه خبرها، المراد بالتنبيه هنا مفهوم الموافقة كما تقدم،
لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره. وفي مس الذكر المقطوع وجهان، أحدهما لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة، والآخر ينقض لأنه مس ذكر، وإن انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لأنه ليس بفرج، ولا ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها، ولا مس ذكر الخنث المشكل ولا قبله لأنه لا يتحقق كونه فرجا. وإن مسهما معا نقض لأن أحدهما فرج، وإن مس رجل ذكره لشهوة نقض لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة، وإن مست امرأة قبله لشهوة فكذلك لما ذكرنا. واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع، ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه، لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ، ورواه الدارقطني بمعناه. واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لما نذكره في التيمم.
فرق بين حكم النجاسة وبين حكم انتقاض الوضوء، هذا متعلق بالحدث، والحدث وصف حكمي، وذاك متعلق بالنجاسة وهو وصف حسي. واصل.
ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. فصل السادس لمس النساء، وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات، إحداهن ينقض بكل حال لقوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا،
هذا مذهب الشافعي.
الثانية لا ينقض لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ، رواه أبو داود. ونعشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، رواه النسائي. ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
والثالثة هي ظاهر المذهب، أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها، جمعا بين الآية والأخبار، ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت فيه الحالة التي تدعو فيها إلى الحدث كالنوم.
هذا مذهب مالك، هو المشهور من المذهب، ومنشأ الخلاف هنا هو هل منشأ الخلاف هنا هو في طريقة الجمع بين النصوص الواردة في الباب، وكذلك في كلمة لامستم، هل يصح حملها على أكثر من معنى، وهي القاعدة المشهورة، هل يحمل المشترك على جميع معانيه أو لا بد من تخصيصه بمعنى.
ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة فيه. وإن لمست امرأة رجلا ففيه روايتان، إحداهما أنها كالرجل لأنها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع، والثانية لا ينقض وضوءها لأن النص لم يرد فيها، ولا يصح قياسها على المنصوص لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج.
من شاء الخلاف في قوله أو لامستم، هل هو خطاب للرجال أو خطاب عام؟
وهل ينقض وضوء الملموس؟ فيه روايتان، وإن لمس سن امرأة وشعرها أو ظفرها لم ينقض وضوءه، لأنه لا يقع عليها الطلاق بإيقاعه عليها، لأنه لا يقع عليها الطلاق بإيقاعه عليه، وإن لمس عضوا مقطوعا لم ينقض وضوءه، لأنه لا يقع عليه اسم امرأة.
إيش؟ لم ينتقض وضوءه فاعل، وإلا يقول لم ينقض وضوءه بالنصب. نعم.
لم ينتقض وضوءه لأنه لا يقع عليه اسم امرأة، وإن مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة امرأة لم ينقض الوضوء، لأنه ليس محلا للشهوة، لأنه ليس محلا لشهوة الآخر شرعا.
في قوله وهل ينقض وضوء الملموس فيه روايتان، هذا مبني على تفسير قوله لامستم، هل هو خاص بملامسة من طرف واحد أو لا، لأن صيغة فاعلتم في الأصل تدل على المشاركة.
فصل السابع، الردة عن الإسلام، وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام فينتقض وضوءه، لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ولأن الردة حدث لقول ابن عباس الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان، فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه، ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم. فصل الثامن، غسل الميت، عده أصحابنا من نواقض الطهارة، لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء لأنه مظنة لمس الفرج فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث، ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الأمر والمعنى. وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، فإن قال فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على أبي هريرة والوضوء كذلك، ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص، والأصل عدم وجوبه فيبقى عليه، وما عدا هذا لا ينقض بحال.
إذن من شاء الخلاف، هل أصل براءة الذمة قد رفعت بالخبر الوارد أو لا؟
فصل، ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج شيء أو لم يخرج، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه البخاري ومسلم، ولأن اليقين لا يزال بالشك. وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لذلك، وإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما، فإن كان متطهرا فهو محدث الآن لأنه تيقن زوال تلك الطهارة في حدث وشك هل زال أم لا، فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة، وإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر لما ذكرنا في التي قبلها. فصل، ولا تشترط الطهارتان معا إلا لثلاثة أشياء، الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه، رواه الشافعي في مسنده، ومس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، رواه الأثرم، ولا بأس بحمله في كمه بعلاقته وتصفحه بعود
أو بعلاقته
ولا بأس بحمله في كمه أو بعلاقته وتصفحه بعود لأنه ليس بمس له، ولذلك لو فعله بامرأة لم ينتقض وضوءه. وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آي من القرآن جاز، لأنه لا يسمى مصحفا والقصد منه غير القرآن، ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. متفق عليه. وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن، وإن مس درهما مكتوبا عليه آية، فكذلك في أحد الوجهين لما ذكرنا. والثاني لا يجوز، لأنه معظم ما فيه من القرآن، لأنه معظم ما فيه من القرآن. وفي مس الصبيان ألواحهم وفي مس الصبيان ألواحهم وحملها على غير طهارة وجهان، أحدهما لا يجوز لأنهم محدثون فأشبه البالغين، والثاني يجوز لأن حاجتهم ماسة إلى ذلك ولا تتحفظ طهارتهم فأشبه الدرهم. ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث.
لما قال هناك من القرآن جاز لأنه لا يسمى مصحفا، الألواح حقة الصبيان هل تعد مصحفا أو لا تعد؟ ولذا حصل الوجهان فيها، قلنا هي مصاحف لم يجز مسها بغير طهارة. نعم. تعد مصاحف؟
جزء من المصحف، ليس مصحفا كاملا.
ليست مصحف لا تدخل في البحث. نعم.
وليس المقصود هو مس كلام الله عز وجل.
شوف ايش؟ أو رسالة في وين مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آية من القرآن جاز، لأنه لا يسمى مصحفا والقصد منه غير القرآن. يؤخذ منها التعليل، هل الحكم مرتبط بتسميته مصحفا أو الحكم مرتبط بقصد القرآن وآيه. نعم.
فصل. ويستحب تجديد الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل، رواه البخاري. وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز، رواه مسلم.
واصل ولا لا؟ هذا اثنين آخر نص. بارك الله فيك، تقبل الله منك، لا حرمك الله الأجر والثواب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.